الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها المخرج السينمائي محمد الدراجي عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، تشهد مدينة أنابوليس الأمريكية من 26 إلى 28 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا حول الشرق الأوسط برعاية الحكومة الأمريكية لبحث السبل الكفيلة بحل القضية الفلسطينية. ولأول مرة تبدي واشنطن اهتماما خاصا بهذه المسألة منذ أن تولى الرئيس جورج بوش الإدارة الأمريكية قبل 7 سنوات. ولهذه المناسبة التقت مراسلة إذاعة العراق الحر هيثر ماهر السفير فيليب والكوكس رئيس مؤسسة من أجل السلام في الشرق الأوسط ومقرها واشنطن، وأجرت معه الحوار التالي حول ما يمكن أن يحققه المؤتمر. والسفير والكوكس سياسي معروف أمضى نحو 31 عاما في الدبلوماسية الأمريكية، وكان مديرا لقسم النزاع العربي الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية، كما شغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط.
السفير فيليب ويلكوكس، لماذا تهتم الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة وأنها لم تبذل جهدا دبلوماسيا كبيرا خلال السنوات 7 الماضية؟
I think the administration spurred on by Secretary of State Condoleezza Rice.
أعتقد أن الإدارة الأمريكية تدرك الآن أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لها، وكانت أجلت هذا الموضوع لانشغالها بالعراق انشغالا تاما. لكن هناك علاقة بين العراق والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية تدرك اليوم أنه من أجل استعادة دعم وارتياح العالمين العربي والإسلامي، فإن عليها أن تكون أكثر فاعلية في التعامل مع إسرائيل والفلسطينيين، لأن المنطقة العربية تضمر العداء لأمريكا، ولأن هناك تصورا بأننا ندعم مصالح إسرائيل ونهمل مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.
هناك من يعتقد أن المؤتمر لن يحقق الكثير، فبعض المسؤولين الأمريكيين قللوا من حجم توقعاتهم بالقول إن المؤتمر يهدف إلى تنشيط جولة جديدة من المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ماذا تقول بهذا الشأن؟
Yes, expectations are low. Originally,
نعم، التوقعات محدودة. منذ البداية طلب الرئيس جورج بوش من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت التوصل إلى إعلان مبادئ يحدد أرضية لاتفاق سلام استنادا إلى مبدأ قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية. لكن اتضح الآن أن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى ذلك الإعلان بسبب الخلافات العميقة بينهما حول قضايا مثل الحدود، المستوطنات، القدس واللاجئين. لذا أتوقع أن عباس وأولمرت سوف يقدمان بيانا ينص على حسن النوايا في العمل من أجل السلام والتفاوض من دون تحديد أسس اتفاقية سلام. أتصور أن ما سينجزه مؤتمر أنابوليس هو إطلاق سلسلة من المفاوضات.
السفير فيليب ويلكوكس، برأيك ما هي القضايا الملحة التي ينبغي أن يبحثها مؤتمر أنابوليس؟
I think the most important and immediate need is for the Annapolis meeting.
أعتقد أن من النقاط الملحة والمهمة هي أن يحقق المؤتمر تغيرات سريعة وواضحة على الأرض في الضفة الغربية. فهناك احتلال عسكري إسرائيلي، هناك نظام الإغلاق والتوسع المستمر في المستوطنات، هذا هو الواقع الحالي. ثم أن الفلسطينيين لا يثقون مطلقا بأن المؤتمر سوف يحقق شيئا بسبب هذا الواقع الذي أدى إلى مصاعب اقتصادية متزايدة. هذا الأمر ينبغي إعطاؤه اهتماما خاصا من أجل إحياء المجتمع الفلسطيني ومؤازرته. الشيء الآخر الهام في رأيي هو وضع جدول زمني لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وخلق آلية لمراقبة الالتزام بتطبيق ذلك الجدول على أن يتضمن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
السفير فيليب ويلكوكس، هذا ما يخص الإسرائيليين، ماذا عن الجانب الفلسطيني؟
On the Palestinian side, there have to be undertakings.
على الجانب الفلسطيني أن يقوم بإعادة تنظيم قواته الأمنية وتعزيزها والعمل بجدية لمنع أعمال العنف. أريد هنا أن أضيف نقطة مهمة، وهي أنه يجب أن يتحقق ما نطلق عليه الأفق السياسي، أي أن تكون هناك رؤية للسلام بين الجانبين تتضمن حلولا للمستوطنات، لقضية اللاجئين، للقدس، للحدود وللسيادة والأمن. لكني لا أعتقد أن محمود عباس وإيهود أولمرت سيتوصلان إلى هذا الأفق السياسي الذي أشرت إليه، وعلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يدفعا بهذا الاتجاه لإعطاء أمل للطرفين بأن هناك هدفا ينبغي الوصول إليه.
سيداتي وسادتي، تم وضع الحجر الأساس لفندق مطار بغداد الدولي والمجمعات التجارية والإعلامية التابعة له، وسيبنى وفق أحدث المواصفات العالمية خلال عامين. هذا ما أكده المسؤول عن بناء الفندق من الجانب الأمريكي، مشيرا في الوقت ذاته في حفل أقيم بالمناسبة أنه سيسبق بناء الفندق إنشاء فندق سريع الإنجاز خلال الأشهر الأربعة المقبلة. من جانبه أشار وكيل وزارة النقل العراقية بين كين أريكاني أن بناء هذا الفندق سيسهل مهمة المستثمرين الذين يتخوفون من الدخول إلى العاصمة بغداد. إيمان جاسم والتفاصيل.
على الأرض الشاسعة قرب مطار بغداد الدولي سيتم بناء أكبر فندق في العراق، حيث أوضح المقدم بول نيفرتي المسؤول عن بناء الفندق من الجانب الأمريكي. أوضح أن القوات الأمريكية ستتكفل ببناء هذا الفندق الكبير وفق أحدث المواصفات مع مجمعات تجارية وإعلامية.
التعاون بين القوات الأمريكية والوحدة معنا ومسؤولين مع المطار والرؤية مع المسؤولين مع المطار ساعدتنا على تطوير هذا المشروع.
يعني هل يشابه هذا الفندق فنادق العالمية أو حتى في الأماكن الأمريكية؟ يعني هل هو بإطار حديث؟
الفندق يكون أيضا نوعية جيدة مثل باقي الأوتيلات في الدول المتحضرة.
السيد بن كين ريكاني وكيل وزير النقل العراقي أشار إلى أهمية بناء هذا الفندق مع المجمعات التجارية والإعلامية التابعة له في الموقع المقرر له قرب مطار بغداد الدولي لتسهيل مهمة المستثمرين الذين يتخوفون من الدخول إلى العاصمة، حيث سيفتح ذلك الباب أمام التجار لفتح مكاتب تجارية في هذا الفندق والمجمعات التابعة له.
هذا المشروع بالحقيقة مشروع جدا مهم بالنسبة لنا، لأنه الآن بعد 2003 تقريبا بعد 91 إحنا ما عندنا فندق في مطار بغداد. هذا الفندق جدا مهم، أولا بالنسبة للناس المغادرين والقادمين ممكن رحلاتهم تتأخر بسبب أي سبب، كان سبب الجو أو لأي سبب آخر، سوء الأحوال الجوية. وعندنا أيضا مشكلة أنه في كثير من الناس يرغبون أن يقدمون إلى العراق ويأخذون مؤتمرات ولقاءات مع الناس المعنيين، بس بسبب الظرف الأمني ما يرغبون أن ينزلون إلى بغداد، فممكن أن تتم لقاءات هنا في المطار. هذا المشروع الفندق جدا مهم وراح يزيد الحركة في مطار بغداد وراح يخدم عدد كبير من المواطنين العراقيين والقادمين إلى العراق. الجانب الأمريكي هو تقريبا راح يمول المشروع كاملا، وإن شاء الله احنا نتمنى أنه نستطيع احنا كعراقيين أيضا أن نقوم بهكذا مشاريع مستقبلا لخدمة المواطنين.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
والتمنى مودتنا شفاقة والتمنى مودتنا شفاقة ونتمنى ونتمنى ونحب توصل الحينة ونتمنى ونحب توصل الحينة ونتمن محسوبين نبضك تجد ما بيك بي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، ندخل من خلالها إلى عالم السينما العراقية عبر تجربة مخرج شاب استطاع أن يحقق نجاحا متميزا ويصل بالفيلم العراقي إلى مهرجانات دولية. في 20 من شهر تشرين الثاني الجاري استذكر السينمائيون العراقيون مرور 61 عاما على عرض أول فيلم سينمائي عراقي، وهو فيلم ابن الشرق الذي كان إنتاجه مشتركا ما بين العراق ومصر. وقد أخرج الفيلم المخرج المصري إبراهيم حلمي، وشاركت في بطولته الممثلة المصرية مديحة يسري والممثل العراقي عادل عبد الوهاب، كما شارك فيه المطرب العراقي عزيز علي، وظهر في الفيلم أيضا المطرب الريفي العراقي حضيري أبو عزيز. فيلم ابن الشرق صور عام 1945 وعرض على شاشة سينما الملك غازي ببغداد، فصار هذا التاريخ عيدا للسينما العراقية قبل أن يتم العمل في اقتراح أن يكون عيد السينما العراقية هو يوم عرض فيلم فتنة وحسن، لكونه فيلما عراقيا خالصا إنتاجا وإخراجا وفنانين وفنيين عام 1954. تولد بعدها الأفلام العراقية، ونذكر منها فيلم الجابي وشايف خير، جسر الأحرار، وفائق يتزوج. وتوقفت السينما العراقية عند الرقم 99 حتى عام 2005، عندما أخرج المخرج الشاب عدي رشيد فيلم غير صالح، ثم تبعه المخرج محمد الدراجي بفيلم أحلام. المخرج الدراجي يرى بأن العراق ما زال يفتقد إلى صناعة سينمائية متطورة رغم البدايات القوية والمتميزة التي شهدتها السينما العراقية في فترة الخمسينيات والستينيات.
صراحة أنا ما أقدر أقول عندنا السينما العراقي. إحنا أول شيء ما نمتلك هوية السينما العراقي. إحنا عندنا محاولات لإنتاج السينما. إحنا كانت عندنا هناك بدايات حقيقية للسينما حقيقية خاصة في الستينات وفي الخمسينات وبداية السبعينات. ولكن أصبحت السينما أداة من أدوات النظام. فلهذا السينما ما نجحت النجاح اللي المفروض كانت تنجح. يعني إحنا لو نرجع فترة الستينات عندنا كانت فترة يعني كان كل سنة تخرج فيلمين أو ثلاثة أفلام. كانت أفلام مهمة جدا مثل فيلم الجابي، فيلم الحارس. يعني خرجوا أساتذة يعني قدموا السينما الواقعية اللي درسوا في إيطاليا، اللي درسوا في روسيا، ولكن السينما العراقية لم تظهر إلى مستوى الاحتراف العالمي أو مستوى الاحتراف كمهنة كصناعة، وهذا اللي المشكلة الحقيقية اللي تمر بها الآن السينما العراقي.
وللنهوض بواقع السينما العراقية يؤكد المخرج السينمائي محمد الدراجي على ضرورة أن تهتم الدولة بالمدارس السينمائية وأن تستفيد المؤسسات الثقافية المعنية بالسينما من تجارب الدول المجاورة.
تحتاج أول شيء للتعليم الحقيقي للسينما. يعني يوجد في العراق ثلاث معاهد أو معهدين، معهد فنون جميلة وهناك قسم لدراسة السينما وأكاديمية فنون جميلة. لازم أول شيء نبدأ بالتعليم، لازم هناك مدرسة السينما عراقية حقيقية درس أربع سنوات، درس البكالوريوس والماجستير، وبعدين الدولة العراقية لازم تساهم في دفع السينما العراقية. يعني مثل الآن في المغرب، في المغرب أي فيلم يخرج 50% مساهم من الدولة، 50% من إنتاج الخاص. لازم السينما تصبح جزء من ثقافة المجتمع. السينما لازم تكون جزء من ثقافة الدولة. يعني الإعلام العراقي أو الثقافة العراقية دمرت. ليش؟ لأن الساسة الموجودة لم يفهم معنى السينما. فهذا الشيء اللي نحتاج دعم من مؤسسات الدولة، دعم من مؤسسات القطاع الخاص. إحنا بالعراق كله ما عندنا ثلاث سينمات أو سينمتين يعني تشتغل كتعرض أفلام، كلها مدمرة. كل في العراق عندنا 18 سينما، بس اثنين أو ثلاثة اشتغلت في العراق فقط. يعني أنا رجعت أعمل أعرض فيلم في العراق، كانت من الصعوبة حصل أجهزة الصوت أربط مع العارضة الفيلم على مدى قدم الجمهور اللي حضروا 2000 شخص. يعني عندنا نكسة في السينما.
وللحديث عن هموم السينمائيين العراقيين، دعونا مستمعين الأعزاء نتعرف على تجربة المخرج السينمائي محمد الدراجي. ولد المخرج السينمائي محمد الدراجي في مدينة الثورة ببغداد عام 1978، وبدأ تعلقه بالفنون المسرحية في وقت مبكر، حيث كان يشارك في معظم المسرحيات المدرسية، وهذا ما دفعه إلى دراسة الإخراج المسرحي.
أنا لما بدأت مشوار الفني ومشوار الدراسي في معهد فنون الجميلة، كون عندي طموح دائما بين عندي رسالة أريد أوصل للآخر. هي طبعا صراحة بدأت وياي هذه الشيء بأن أنا أبحث عن نفسي والشيء أن أقدم في الشيء لنفسي. كانت منذ الصغر، يعني من كنت صغير يعني بالابتدائية كنت أمثل في الابتدائية مسرحيات، فيعني بدأت من هاي المسرحيات وبدأت كان الإنشاء اللي أكتب إنشاء جدا جيد، فكنت دائما أخذ درجة عالية لحد ما دخلت معهد فنون جميلة. وكان حلمي بأن أشتغل صراحة في المسرح في ذاك الفترة، لأن السينما كانت يعني مسيسة ومو مسهولة بأن تصنع فيلم سينما. بس كان دائما أميل للسينما وحبي للسينما وعشقي للسينما.
لم يستطع المخرج السينمائي محمد الدراجي أن يكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة، لذلك قرر أن يترك العراق عام 1994 لأسباب يتحدث عنها بنفسه.
فترة نظام صدام حسين كان العراقيين كلهم يريد يهربوا من العراق لسبب النظام وطغيان النظام. بس أنا كانت عندي مشكلة صراحة عائلية، عندي ابن عمي وصديقي وعزيز علي بذيك الفترة أعدم بسنة 1993، وكنت أنا من مراقب بعض الشيء رغم صغر سني، بس ولين كان معروف وكان معروف دائما يلتقي بي ويمشي وياي. فهو أعدم لاتهام بالتنظيم السياسي معادي ضد الدولة العراقية بزمن النظام. فاضطريت أنا بعدها بستة أشهر بأن أطلع من العراق، وما رجعت إلا بعد سقوط النظام. ما قدرت أكمل محد فن جميلة، فطلعت بدون أن أكمل محد.
محطات الغربة في مسيرة حياة المخرج محمد الدرجي كانت رومانيا، التي لم يبقى فيها غير بضعة أشهر ليستقر بعدها في هولندا ويكتشف هناك أثناء دراسته في أكاديمية الإعلام سحر الكاميرا التي منحته القدرة على مخاطبة الجميع من خلال الصورة، متجاوزا بذلك عوائق اللغة. عن الصعوبات التي واجهها خلال سنوات الغربة يقول محمد الدرجي:
بداية مشواري في الغربة كانت مو في هولندا، كانت في رومانيا. ذهبت رومانيا على مود نشوف لو أقدر أستطيع أكمل دراسة البكالوريوس في رومانيا في جامعة رومانيا في مدرسة السينما هناك. بديت باللغة الرومانية، كانت جدا صعبة، فلوس ما موجودة، العمل ما موجود، فما قدرت أكمل في رومانيا فاضطريت أذهب لهولندا. كانت سنوات الغربة كانت جدا صعبة، أول 3 سنوات 4 مو من الشيء سهل. أنت إنسان غريب في مكان غريب، تجي إلى مكان لا تعرف اللغة ثقافة لا شيء، وتدرس سينما مو شيء سهل. لو تشتغل في معمل وتعمل عامل فلافل في مطعم بيها مجال، بس تعمل سينما وتدرس الفوتوغراف والتصوير السينمائي فمو من السهولة. كانت يعني مشقات كثيرة، كانت هناك عنصرية أكيد، كان أكو اضطهاد بالعمل بالدراسة، بس كان أكو دائما اسمه حلم يراودني هو العراق. العراق كان دائما يعطيني القوة بأن أعمل، بأن أعمل دائما أقول كنت أحس نفسي أنا سفير العراق. من النظرة يعني قدرت أواصل رغم كل المصاعب. يعني أنا جزء أسعد واحد في الغربة أتوقع نفسي وحس نفسي، يعني استغلت الغربة مالتي. ما كان يوم يفوت من عندي لو أنا ما كانت معلومة السينمائية ومعلومة فنية تدخل إلى دماغي. فلهذا يعني كنت دراسة دراسة دراسة، يعني مطت مجال لنفسي بحيث يعني الآخر 10 سنوات في حياتي يعني بس دراسة دراسة دراسة.
بعد سقوط النظام السابق عام 2003 عاد المخرج السينمائي محمد الدرجي إلى العراق حاملا معه أحلامه، لكن الواقع العراقي بكل مراراته صدمه بشكل كبير وأثر فيه. هذا ما دفعه إلى إخراج وتصوير أول فيلم روائي طويل له، هو فيلم أحلام، الذي أنجز في ظل ظروف خطيرة لا تخلو من حالات التهديد. المخرج يتناول في فيلمه هذا قصة امرأة شابة اسمها أحلام، انتهت حياتها في مستشفى للأمراض العقلية بعد أن اقتاد زوجها عنوة من حفل زواجه. وعندما دمر المستشفى جراء القصف وهرب نزلاؤه إلى الشوارع ومنهم الزوجة، هنا أصبحت أحلام في مواجهة خطر الاستسلام للمغتصبين والمبتزين. فيلم أحلام شارك في العديد من المهرجانات الدولية وحصد 16 جائزة.
صراحة في 2003 لما رجعنا كان همي وهم كثير من العراقيين اللي في المهجر رجعوا بذيك الفترة، بين أنا رجعت أنا مود أرجع العراق نهائيا، يعني خلص غربة تعلمت ودرست قدمت، أنا أريد أنقل الخبرات اللي تعلمتها أجي للعراق وأساهم في بناء العراق اللي نحلم به، لأن الغربة مو شيء سهل. فكنت أحلم، أنا من نوع الأحلام هواي، فكنت أحلم بأن العراق يكون بلد سلام، نقدر نصنع سينما، نسوي مهرجانات سينما، صرت جزء جدا مهم من المجتمع، نكون عالميين بالسينما. يعني اللي صار انصدمت بالواقع الموجود، المأساة اللي دخلنا فيها بعد مأساة صدام حسين. ولكن صراحة يعني أنا كل أمل وطموح بالعراق، هذه مرحلة وتعدي وإحنا ضحايا المرحلة، بس ولكن أكفد أمل أكفة الطموح جاي أبنى علي وأكوب داخلي هم، أحس هذا الهم راح ينكسف عنا الغم وتصبح حلمنا بأن نعيش بسلام قريبا جدا إن شاء الله.
إضافة إلى فيلم الأول أحلام، أنجز المخرج السينمائي محمد الدراجي عددا من الأفلام القصيرة وبعض الأفلام التجارية، ومن بين أفلامه القصيرة الآخر، البلدوزر، الحرب، والممثلون. الدراجي يقيم حاليا في لندن حيث يدرس الإخراج السينمائي في إحدى الجامعات البريطانية، ومؤخرا أشرف على ورشة عمل أقيمت في عمان نظمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، شارك فيها عدد من الشباب العراقيين بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال صناعة الأفلام، كما ينوي عددهم للمشاركة في فيلمه المقبل الذي يتناول معاناة العراقيين بشكل عام والأم العراقية بشكل خاص.
والله مشروع الفني القادم يعني هو مشروع إنتاج فيلم سينمائي عراقي بريطاني فرنسي ألماني مشترك، وممكن الأردن هم يدخلون به، فلسطين داخلين به طبعا. فيلم يتكلم عن أم تبحث على ابنها الذي فقد في الحرب، مأساة الأم العالمية، مو الأم بس العراقية. أنا أهتم دائما بالمواضيع الإنسانية اللي تطلع من الحروب. فقصة امرأة عراقية تجي من سليمانية كردية مع ابنها اللي عمره 12 سنة اللي عمره ما شاف أبوه، يجون أسبوعين بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 يجون من سليمانية إلى يمرون عن طريق بغداد إلى جنوب العراق، يروحون للناصرية يبحثون على ابنهم اللي انفقد بحرب الواحد 90. وبنفس الزمن أحكي قصة الابن كيف انفقد، هو كان جزء من الجيش العراقي اللي انسحب من الكويت، وكيف لزموا الحرس الجمهوري وكيف ذبوه من سجن السجن حد ما انتهى به للمقابر الجماعية. هي فيلم الرحلة، فيلم الطريق مثل ما يقولون عليها. دن القصتين راح تنجمع في قصة واحدة وتصبح هو زمن الفيلم، يعني الزمنين تيمشون اثنينهم سوا. يعني الأم تبحث على ما حدث لابنها بس عمرها ما تكتشف اللي حدث لابنها، والابن دائما يفكر بالأم اللي فاقدها والابن اللي قادم إلينا. وقصة التسامح، كيف احنا نسامح ونغفر للآخر إذا مرتكب جرائم كلش كبيرة. وبنفس الشيء نكتشف العراق اللي ترك لنا صدام حسين عبارة عن سجون مدمرة ومقابر جماعية.
أما عن أحلامه وأمنياته فيقول المخرج السينمائي محمد الدراجي:
أعيش ويا أهلي بسلام وأرجع عن غربتي وأصنع في أفلام سينمائية وتكون عندنا مدرسة سينما أقدر أدرس فيها للطلاب العراقيين اللي يحتاجون الآن أي خبرة تجي من خارج العراق تطور قابليات من عندنا. إحنا عندنا المواهب بس يحتاج تصقل هاي المواهب.
كنا مستمعين الأعزاء مع المخرج السينمائي محمد الدراجي الذي يقيم حاليا في لندن، وقد حدثنا عن طفولته وأسباب تركه للعراق ومدى عشقه وتعلقه بالسينما واختياره للكاميرا السينمائية لكي توصل رسالته إلى العالم، كما حدثنا عن أحلامه ومشاريعه المستقبلية. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا وأجملها من المخرج نبيل خوري. هذه إذاعة العراق الحر.